أجمعين أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مجددا في درسنا البلاغة. يسعدنا أيها الأخوة المشاهدون أن يكون معنا ضيفا الدكتور ناصر بن عبد الرحمن الخنين، عضو هيئة التدريس بكلية اللغات العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا وسهلا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نبدأ في درسنا يا دكتور.
لا بأس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكنا قد توقفنا عند الكناية وقلنا أن الكناية فن بياني من فنون علم البيان، والعلماء علماء البلاغة يجعلونها من آخر مباحث علم البيان أو فنون البيان. والكناية في الاصطلاح هي لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الحقيقي الأصلي، وهي على أقسام كما ذكر المؤلفان. تنقسم الكناية باعتبار مكنة إلى ثلاثة أقسام: كناية عن صفة، وكناية عن موصوف، وكناية عن نسبة. الكناية عن صفة أن تذكر الصفة لكن لا تريد الصفة ذاتها، ولكن تريد ما يدل عليها ويشير إليها، مثل أن تقول فلان مثلا كثير رماد القدر. أنت لا تريد كثرة الرماد ذاته، وإنما تريد ما يدل عليه، ومن لازمه كثرة الوراد والحرق والحطب والذبح والنفخ وكذا، فهذا دليل مباشر على الكرم. على الكرم. الكناية عن الموصوف أن تذكر صفات ذلك الموصوف لكن لا تنص عليه ولا تذكره باسمه، وإنما تذكر صفاته، مثل قوله جل وعز عن النساء: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فهذا صفات، أو هذه صفات المرأة وصفات النساء بشكل عام، هي تعتني بالزينة وما تعلق بها، لكن في حال الخصوم أو الاحتجاج أو المسائل هذه فهي أضعف، ضعيفة، بل يغلب عليها البكاء في مسائل الشدة وغير ذلك. فهذا يعني ذكر موصوفا ويكاد ينطق به لكنه لم ينص عليه لأنه ستره وكنا عنه. بماذا؟ بتلك الصفات التي ذكرها له. الكناية عن النسبة أن لا تنسب صفة صريحة، وإنما تنسب إلى شيء ملابس لذلك الشيء الذي أردت نسبة الصفة إليه. تقول مثلا فلان يده نظيفة، نسبت النظافة إلى يده، كناية عن ماذا؟ أنه نزيه، أنه لا يرتشي. مثلا فلان الكرم في مجالسه، لم تقل فلان كريم، إنما نسبت إلى شيء أي من استحقاقاته أو من شؤونه. مثل ذلك أن يقال إن بيت الشاعر المشهور: إن المروءة والسماحة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي. إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي، فهو لم يقل إن ابن الحشرج كريم، وإنما قال إن السماحة والكرم والمروءة في قبته، إذن هو كريم. ومثل أيضا قول الشاعر: فما حازه جود، أو فما جازه، روي البيت بهاتين الروايتين: فما جازه جود ولا حل دونه، ولكن يسير جود حيث يسير، دليل على ماذا؟ على كرمه أينما كان، على كرمه أينما كان. فيه أمر يتعلق بالكناية، وهو حقيقة أمر مهم ويحتاجه الدعاة، ويحتاجه أيضا الأساتذة والمربون والمثقفون وغيرهم، وهو التعريض. وهو فن بياني راق يرتقي إلى مستوى الخلق والأدب العالي. وذلك التعريض من عرض الشيء، وعرض الشيء جانبه، وهو المعنى المفهوم عند اللفظ لا به، بحيث إنك تحقق حاجتك من غير تصريح. كأن ترى إنسانا يؤذيك بلسانه أو بكلامه أو بأموره، ويعلق عليك وعلى عائلتك وقبيلتك وكذا، فتسوق في حقه الحديث المشهور: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وتترك هذا الأمر. لم تقل أنك غير مسلم أو كذا، تسوق هذا المعنى وهذا الحديث الشريف. ترى إنسان يأخذ أغراضك أو أشياءك ويتفحصها، الجوال أو الكتاب أو الأشياء الخاصة، فتقول في حقه الحديث المشهور: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فتشفي غليلك وتؤدب الرجل إن كان عنده ذوق وأدب فيرتدع ويستقيم أمره. ويحتاج هذا المعنى حقيقي، يحتاج الدعاة. الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة الثلاثة الذين حرموا على أنفسهم، منهم من قام من لما سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام تقالوها، من فقال أحد: أما أنا، فقالوا: ذلك رسول الله، فأما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا أقوم الليل ولا أنام، أصلي يعني. قال الثالث: أما أنا أصوم الدهر ولا أفطر. فبلغت مقالتهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقام فيهم خطيبا، قام في صحابته عليه الصلاة والسلام خطيبا، فقال ما بال أقوم يقولون كيت وكيت وكيت، ثم قال أما أنا فإني أقوم أصلي وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هو لم يسمهم، وهذا أدب عالم منه عليه الصلاة والسلام في أن عالج الفكرة ولم يسمي الأشخاص ولم يقدح في عقولهم أو في أفهامهم أو في كذا، وإنما إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، على سبيل التعريض، على سبيل التعريض. فكل أمر يعني يحتاجه الداعية أو يحتاجه المربي، مثلا يستطيع الأستاذ أن يعرض أمام طلابه، يقول إنما ينجح المجتهد ويسكت، إنما ينجح المجتهد، أو يقول إنما يتفوق ويأخذ الأولية المجتهد، فهذا تعريض بالكسلان، أن الكسول أو المهمل لمادة العلمية وكذا فإنه ماذا؟ سيبقى مكانه أو يروح مكانه ولا يصل إلى القمم العالية وكذا. فالتعريض حقيقة فن أدبي بياني رائع يوظف في مقامة الدعوة لله عز وجل والتربية. وقد قيل إن العرب تشفي غليلها بالتعريض، إن العرب تشفي غليلها بالتعريض، فالعرب أمة مؤدبة لا تلطم في الوجه، وإنما هذا في مقامات لها أيضا مجالاتها، لكن بشكل عام تحاول أن تستوعب الأمور وأن تربي أيضا وأن تأخذ حقها بأسلوب أدبي راق. ننتقل لأن المنهج حقيقة طويل ونحتاج إلى شيء من العجلة إن صح التعبير، ننتقل إلى علم المعاني. بعد أن أنهينا علم البيان ننتقل إلى علم المعاني، ولعل أخانا يقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الصفحة 37 بعد 200 قال المؤلفان في القاعدة 28: الكلام قسمان، خبر وإنشاء. ألف: فالخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، فإن كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غير مطابق له كان قائله كاذبا. ب: والإنشاء ما لا يصح فيه أو ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب.
نعم أحسنت. هذا الكلام الذي ذكره المؤلفان رحمهم الله اندرج تحت علم المعاني، وعلم المعاني هو العلم الأول حقيقة من علوم البلاغة، لأن علوم البلاغة كما ذكرنا وأكدنا هي ثلاثة علوم: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع وعلم البديع. وإنما قدم المؤلفان علم البيان على علم المعاني اجتهادا منهما، ولعل في ذلك تأويلا لهما، لأن البيان هو معنى الإيضاح، والبلاغة أيضا قائمة على الفصاحة، ولما قدم الفصاحة والبلاغة لاحظ هذا المعنى، أن الفصاحة معناها الوضوح والبيان، فقدم هذا العلم. وإلا فإن الأصل تقديم علم المعاني كما يفعل كثير من البلاغين وبخاصة المؤصلون المتأخرون كالخطيب القزويني وكأيضا كالسكاكي قبله أيضا والشراح شراح التلخيص. فالقصد من هذا أن علم المعاني هو القسيم الثالث لعلوم البلاغة. وعلم المعاني، المعاني أولا جمع معنى، المعاني مفرد، عفوا جمع ومفرده معنى، مفرده معنى، والمعنى هو القصد أو الفكرة التي في النفس، الفكرة أو القصد الذي تريد إخراجه من نفسك إلى غيرك، إلى فالمعاني جمع معنى، وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. إذن علم المعاني هو العلم الذي يعرف به أحوال، العلم المعاني قائم على الأحوال والمقامات، أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. ولو تذكرنا تعريف البلاغة أصلا نجد أن المعاني يدور على تعريف البلاغة، لأن البلاغة كما ذكرنا في الاصطلاح هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، لمقتضى الحال بحسب المقامات، بحسب المقامات. وعلم المعاني هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. وإذا علم المعاني قائم على المطابقة، وعلم البيان قائم على التصوير والبيان والإيضاح، وعلم البديع قائم على التحسين والتزيين، التحسين والتزيين. فكأن علم البيان، علم المعاني هو التأسيس،
يبدأ منك من داخلك،
نعم من داخلك، ويخرج فكرة أفكارك إلى غيرك، أفكارك ومعانيك ومقاصدك،
تبين هذه الأفكار من خلال علم البيان،
علم البيان
وتحسنه بالبديع.
نعم، فهذا التدرج بهذه الصورة، ولكل مقام أيضا مقال، ولكل أيضا فن من هذا العلم حاله ومقامه الذي يناسبه. فعلم المعاني بشكل عام قائم على المقامات وعلى البحث عن أحوال الكلمة المناسبة. مثلا الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز دور هذا الكتاب، وحقيقة ألفه وانفعل فيه، وحقيقة أكد فيه على علم المعاني، وسماه علم النظم أحيانا وعلم البلاغة أو علم الفصاحة على تردد عنده في هذه المسألة، فهو علم النظم ورد إعجاز القرآن إلى علم النظم الدقيق، لأن النظم معناه التأليف والضم والجمع. فعلم المعاني هو علم المقامات، متى يساق الكلام، متى ينكر، متى يؤتى أو ما المقام المناسب للتنكير أو التعريف، ثم التعريف، التعريف أنواع، قد يكون الضمير متكلم أو المخاطب أو الغائب أو الاسم الموصول أو الاسم الإشارة أو المحلى بأل، وكذلك المسند إليه تقديمه أو تأخيره أو حذفه أو ذكره، وكذلك التوابع متى يؤتى بها، وكذلك الجملة المقيدة أو بشرط أو مطلقة، وكذلك القصر، كل هذه والفصل والوصل، كل هذه ومقامات الإجاز والإطناب والمساواة، كل هذه يعتني بها هذا العلم. إذن موضوعات هذا العلم هي هذه التي ذكرناها وأرشدنا إليها. المهم أن المؤلفين ذكرا أن الكلام ينقسم إلى قسمين كبيرين وهما الخبر والإنشاء. الخبر والإنشاء، والحقيقة أن تعريف الخبر عند كثير من البلاغيين تعريف هو المشتهر عندهم أو هو الذائع في كتبهم، وهم أنهم عرفوا الخبر حتى يكون واضحا ومميزا عن الإنشاء، قالوا إن الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، هو الذي يحتمل الصدق والكذب، وقالوا عن الإنشاء هو الذي لا يحتمل الصدق ولا الكذب. حقيقة أنا أذكر أن هذا التعريف لما كنت أدرس في المعهد العلمي بالدلم في محافظة الخرج، لما تلقيت هذا التعريف استغربت وتوقفت في أن يكون بهذه الصورة. لماذا؟ لأن أخبار الله عز وجل واردة في كتابه، والأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، وكذلك عقلاء الناس، كيف يقال أنها تحتمل الصدق أو الكذب، أو أن الميزان هذا يطبق عليه حتى تحتمل الصدق والكذب؟ حقيقة مثير. فلما يعني يسر الله جل وعز تسجيل رسالة الدكتوراه التي هي بعنوان النظم القرآني في آيات الجهاد، وهي قائمة على مباحث البلاغة ومنها مبحث الخبر، توقفت في تلقي التعريف هذا، فبدلت وأخرت وقدمت وسألت وكذا، فما وجدت تعريفا أرتضيه يناسب كلام الله عز وجل وكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، بحيث أنه يلتئم معه ويتقبله من غير احتراس ومن غير أيضا استثناء. وكل قاعدة حقيقة لا تنطبق على كلام الله عز وجل متأدبة معه ليست بقاعدة. ولذلك فرأيت أن القاعدة هذه وهو الضابط والمصطلح لتعريف الخبر فيه نظر، ذلك لأن الخبر عندما عرفوه بقولهم هو ما يحتمل الصدق والكذب، اصطدموا بأخبار الله جل وعز، لأنها لا يمكن أن يتطرق عليه كذب، فكيف يقال هذا ولو على سبيل الفرض والتقدير؟ فجيء بكلمة لذاته، فقالوا إن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. كيف ذلك؟ يعني أنك تفصل الكلام عن صاحبه وعن قائله أنه صادق قطعا هو الله عز وجل، ثم تجري التعريف على هذا، على آية الله عز وجل في مسألة أنها تحتمل الكذبة والصدق لتكون خبرا، أما المخبر فإنه جل وعلا صادق، فهذا أيضا قلة أدب في حق كلام الله عز وجل. إنما شرف كلام الله عز وجل لنسبته إلى قائله جل وعز، ولأنه هو المتكلم بحقيقة وواقعا وصدقا، ولذلك لا يصح تمحل في هذا. والحقيقة أننا عندما أرجع إلى هذا ورجعت إلى بعض العلماء وبخاصة المحققون منهم، وجدنا أن هذا التعريف نفسه قد استقي وتسرب إلينا من فلاسفة اليونانيين ومناطقتهم، على من فيثاغورس ومن أرسطو في كتابه المقولات، ونص على هذا الأستاذ الدكتور درويش الجندي رحمه الله في كتابه علم المعاني، في كتابه المعاني، ورد الخبر وقال إنه إن هذا الخبر إنما أو إن هذا التعريف إنما دار وظهر عند اليونانيين وتسرب إلينا وتلقفته المعتزلة في القرن الثاني، في القرن الثالث الهجري بالذات، في أيام النظام إبراهيم سيار النظام المتوفى سنة 231 هجرية، ثم تلميذه الجاحظ المتوفى سنة 255 هجرية. ولهذا هما اللذان اختلفا بالضبط في تعريف الخبر، لأنهما يعني ما الضابط لصدق الكذب، لصدق الخبر أو كذبه، ما المعيار الدقيق لصدق الخبر أو كذبه، عندما قالوا إن الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته. طيب الصدق والكذب ما هو؟ أهو الواقع الخارجي أو المعتقد، معتقد المخبر نفسه؟ فالجمهور يرون أن الضابط لصدق الخبر أو كذبه هو الواقع الخارجي. مثلا عندما يقال الشمس طالعة، هذا خبر، هذا خبر عند الجمهور معيار صدقه أن تذهب وتنظر إلى الشمس، فإن كانت طالعة فإن خبرك صدق وأنت صادق فيه. وإن كانت غير طالعة فإن خبرك كذب وأنت كاذب فيه. ماذا يرى إبراهيم سيار نظام؟ يقول إن هذا الخبر يرجع فيه لمعتقد المخبر، إن اعتقد وجزم بأن الشمس طالعة فهو صادق، وإن خالف قوله الواقع فلسفة، وإن اعتقد وإن طابق الواقع فهو صدق أصلا، لكن إن خالف الواقع ينظر إلى معتقده وإلى ما جزم به، فإن طابق الواقع فهو صدق، وإن خالفه واعتقد أن الشمس طالعة مثلا فهو أيضا صدق. الجاحظ صار في منزلة بين منزلتين في مسألة هذا، فيرى أن صدق الخبر وكذبه مبني على المطابقة على الأمرين الواقع والمعتقد. إذا قلت الشمس طالعة فإن كنت تعتقد ذلك وكان الواقع يشهد له فأنت صادق،
وإن اختلف أحد الاثنين
فهو في منزلة لا يسمى الخبر لا صدقا ولا كذبا، فهو في منزلة بين منزلتين بناء على معتقده في مرتكب الكبيرة، في منزلة بين منزلتين، ليس كافرا صراحة ولا مؤمنا أيضا صراحة. المهم أن هذه الفلسفة تسربت إلى أبحاث البيانين والمناطق والفلاسفة من اليونانيين أصلا، ابن اليونانيين دورها المعتزلة أنفسهم. والعجيب أنني رأيت عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني وكذلك ابن الأثير ضياء الدين أن هؤلاء لم يتفلسفوا في تعريف الخبر، ذهبوا ممتدت أيديهم مباشرة إلى النصوص البليغة وحللوها تحليلا بيانيا مشرقا. والعرب ليست يعني أمة الفلسفة والمنطق، يعني إذا جاء عربي من الجنوب إلى الشمال أو التقى عربي بعربي في الجاهلية أو في الإسلام وسأله عن دياره وعن أحواله فقال إن ديارنا هذا العام ديار خصب ومرتع عجيب خصيب، لم يبعث هذا السائل شخصا آخر ليرى صدق هذا الكلام من كذبه، أخذه على الأصل وهو أن الأصل في الخبر الصدق. لكن عندما نعرف الشيء نلمح إلى ماذا؟ إلى وظيفته وقصده وغرضه الرئيسي الأصلي. فالغرض الأساسي من الخبر الإفادة. أما الصدق والكذب فإنها عوارض، الكذب عارض من عوارض الخبر، فلا يعرف الشيء بعارضه. عندما نعرف الإنسان مثلا هل نقول إنه الذي يعتريه المرض والصحة؟ تعريف أخرق. نقول عن الإنسان مثلا إنه هو مخلوق خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم لعبادته، نأتي بالوظيفة بالغرض الرئيس للشيء. الماء عندما نعرفه هل نقول هو الذي يعتريه الكدر والصفاء؟ لا، يعتري غيره. نقول هو مادة سائلة جعلها الله عز وجل أساسا لكل الحياة، مثلا جعلها الله عز وجل أساسا الحياة وجعلنا من الماء.
ماهية الشيء،
أي نعم، ما هي مادة الأساسية
وليست عارضة.
أما العارضة لا نأتي لنعرف الشيء بعارضه. فالصحيح والذي أرى حقيقة والذي أدعو به طلابي ومن يرى هذا الشيء هو أن نعرف الخبر بوظيفته ونلمح الوظيفة الرئيسة للخبر وهي الإفادة. فنقول عن الخبر مثلا، لأنني حقيقة نظرت في تعريف النحاة وجدتهم أقرب صدقا وألمس واقعا لمسألة الخبر، وإن كان الخبر عند النحاة يختلف عنه عند البلاغيين، لأن الخبر عند النحاة هو الجزء المتم الفائدة. عندما تقول زيد قائم، قائم خبر، أتممت المبتدأ وهو زيد أتممت فتمت الفائدة. أما عند البلاغيين فإن الخبر أعم. عندما تقول عند النحاة مثلا قام زيد، قام فعل وزيد فاعل. أما عند البلغاء عندما تقول قام زيد هنا أسندت القيام إلى زيد وهذا خبر، أخبرت عن قيام زيد، يدخل عندهم لأن مفهوم الخبر عند البلغاء أوسع نطاقا. أما عند النحاة فإنه أضيق، يعني يختص فقط بالمبتدأ والخبر وما في حكم ذلك. فالذي أراه بعد التنقير والتنقيب في هذه المسألة أن الخبر حقيقة مبناه على الإفادة، ويمكن أن يعرف الخبر بأنه ما تركب من جملة أو أكثر وأفاد فائدة مباشرة أو ضمنية،
سواء كذبا أو
ما ننظر في الأصل صدق. الأصل هو ماذا؟ الأصل هو الصدق. ولهذا في الحديث الشريف المؤمن لا يكذب، قد يزني، قد يضعف، يسرق، لكن لا يكذب، نسأل الله العافية. ولذلك أحد المحدثين لما ذهب ليأخذ الحديث عن من نسب إليه الحديث فوجده ينادي فرسه على شيء قد كذب عليها فيه، على ماء أو على أكل، فلما رأى هذا الشخص الذي نسب أنه يروي حديث ينادي فرسه أو دابته ليعطيه فلم يعطيه شيء، قال رجل يكذب على دابته خليق به أو يمكن أن يكذب على الرسول فتركه. فهي من خوارم المروءة الكذب، وبخاصة عند العرب وعند الأصلاء عند ذوي المروءة، فكيف بالإسلام المتدين التقي النقي؟ لا يمكن أن يكذب. فلا يمكن أن نأتي وليس الصدق قسيما للكذب ولا الكذب قسيما للصدق. الأصل الصدق، كيف يقال أن الكذب قسيم للصدق؟ أبدا. فالحقيقة الخبر والإنشاء كذلك مبناهما على الإفادة، لكن طبيعة الإفادة في الخبر تختلف عنها في الإنشاء. ولهذا قلنا إن الخبر التعريف الراجح الذي أراه هو ما تركب من جملة أو أكثر وأفاد فائدة مباشرة أو ضمنية، والفائدة المباشرة هي التي يسميها البلاغيون فائدة الخبر، والفائدة الضمنية هي التي يسميها البلاغيون أيضا لازم الفائدة لازم. والفرق بينهما أن فائدة الخبر تساق إلى من ليس في ذهنه علم بالخبر، يعني لخالي الذهن، لخالي الذهن. عندما أقول مثلا الغيث نازل، الغيث نازل في القصيم أو في الرياض أو في كذا، إن كان عند من أخبره علم بذلك فحصل له لازم الفائدة أنني علمت أيضا كما يعلم هو أن الغيث نازل. وإن كان عنده أو عنده لم يكن عنده علم بذلك فاستفاد هذه الحقيقة أن الغيث نازل أو أن تلك البلد أغيثت، هذا واضح. أما بالنسبة إلى الإنشاء فإنه ما سوى الخبر مما أفاد طلبا أو قسيمة. إذن الإنشاء يختلف عن الخبر من حيث الطبيعة ومن حيث الأساليب أيضا. ما سوى الخبر لا يقال إن الإنشاء غير مفيد، بل إن الإنشاء مفيد وفائدته عظيمة ظاهرة مترادفة في النصوص والأساليب. فيقال إن الإنشاء ما سوى الخبر وقيدت فائدته ما سوى الخبر مما أفاد طلبا أو قسيمه. قسيم الإنشاء الطلبي هو الإنشاء غير الطلبي. إذا الإنشاء عندنا نوعان، طلبي وهو الذي تدل أساليبه على الطلب كالأمر، عندما أقول اقرأ أطلب منك القراءة، لا تخرج في الشمس أو لا تترك الصلاة هذا نهي، نداء يا محمد أطلب محمد وأريد منها أن يقبل، أتمنى ليت المطر ينزل هذا تمني، استفهام ما اسمك أبحث عن اسمك أطلب اسمك مثلا، أين تسكن مثلا، هذه أساليب الإنشاء الطلبي الخمسة، الأمر والنهي والنداء والتمني والاستفهام. قسيم الطلبي هو الإنشاء غير الطلبي، وهو مثل أساليب التعجب ما أجمل الأجواء، القسم والله وتالله، صيغ العقود، صيغ العقود بعت هذه السيارة عندما تنشئ بيعك سيارتك أو فلتك، أو تزوجت فلانة عندما تنشئ عقد الزواج، أو زوجتك فلانة فكذا عندما أيضا تنشئ الإجاب والقبول ويقبل السامع. الشاهد أن أيضا أفعل الرجاء وصيغ المدح نعمة فلان وذم نعمة بئس فلان، هذه كلها يسمونها
إلا ما لم يكن خبرا،
هذه التي أذكرها.
نعم هذا القسم الثاني هو الإنشاء،
هذا الإنشاء غير الطلبي
قسمناها. نعم
هذا الإنشاء غير الطلبي، غير الطلبي الذي لم يتضمن أسلوبه طلباء. أما الإنشاء الطلبي فهو الذي تضمن أسلوبه طلباء. فالكلام إذن قسمان، خبر وإنشاء. الخبر ما أفاد فائدة مباشرة أو ضمنية، والإنشاء ما سوى الخبر مما أفاد طلبا أو قسيمه، أي الإنشاء غير الطلبي.
أتمنى المشاهد الكريم يعني أن يكتب في جانب الكتاب وكذا هذه الفائدة، يعني كتعريف وصل إليه الدكتور من خلال دراسته الدكتوراه ومن خلال رسالتي للدكتور.
الحقيقة أن
بعيدها مرة أخرى يا دكتور، ليش؟
نعم أقول إن الكلام ينقسم إلى قسمين كبيرين، الخبر وهو الأصل، وهو حقيقة في نظري أنها أكثر الكلام أخبار أو كثير من الكلام أخبار، ويشاطر الخبر الإنشاء. فالخبر يمكن أن يعرف بأنه ما تركب من جملة أو أكثر وأفاد فائدة مباشرة أو ضمنية، لأن هذا هو الغرض الرئيسي للخبر، نلمح غرضه وصلبه وأساسه ووظيفته ومقصده. أما الإنشاء فهو ما سوى الخبر مما، هنا من بيانية، مما أفاد طلبا كأساليب طلب الأمر والنهي والتمني والنداء والاستفهام، أو قسيم، أو قسيمه قسيم غير طلبي، والقسيم هو الشطير.
نعم الشطير،
الشطير قسيمه مقصود به الإنشاء غير الطلبي كأساليب التعجب والقسم والفاظ العقود والمدح والذم وغير ذلك.
ستأتي إن شاء الله،
إن شاء الله سيأتي لها
ستبين
أكثر. الشاهد أن هناك بعض العلماء انتقدوا تعريف البلاغيين كالدكتور درويش الجندي في كتابه علم المعاني، وكذلك المنير الدكتور منير سلطان انتقد، لكنني لم أرى عند هؤلاء سواء الأحياء منهم رحمهم الله أو الأموات منهم رحمهم الله أو الأحياء وفقهم الله وأحسن الخاتمة، لم أرى منهم أو لم أجد عندهم تعريفا بديلا لما انتقدوه. على العالم أو على طالب العلم إذا انتقد شيئا أن يقدم بديلا، أما الهدم سهل لكن لا بد أن تقدم بديلا. فالدكتور منير وفقه الله مثلا ناقش الحد قال: وقبل أن نناقش هذا الحد نسأل أنفسنا ما معنى الجملة التي تحتوي على معلومة تحتمل الصدق والكذب لذاتها بغض النظر عن قائلها؟ كيف يكون المتكلم صادقا والخبر الذي يلقيه كاذبا أو العكس؟ كيف؟ لقد وجدوا أمامهم القرآن الكريم والحديث الشريف والمسلمات من الأحكام، فماذا يقولون فيها؟ إن جملة بغض النظر عن قائلها، وهي قولهم إن الخبر محتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن قائله، إن جملة بغض النظر عن قائله لا توقعهم في الحرج. ثم أرادوا أن يريحوا أنفسهم فأخرجوا القرآن الكريم والحديث الشريف والمسلمات من القاعدة، وقالوا هذه الأخبار علم مسبقا أنها صادقة، ونسوا هذا كلام الدكتور منير، ونسوا أن القاعدة التي تعجز عن احتواء أو تعجز عن احتواء القرآن الكريم قاعدة عابثة. هذا صحيح، إذا أخرجت القرآن الكريم واستثنيته وأخبار النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ماذا بقي؟ هي الأصول واللباب في العربية أساسا، فالأصل أن يأتي مصطلح يضم هذا وهذا من غير خدش ولا قلة أدب، ويلمح الأصل ويأتي عليه ويأتي على لبابه ومقاصده فنرتاح. ثم إن العرب كما ذكر، العرب أمة ليس عندها فلسفة ولا منطق،
والمرجع الأساسي في القرآن والسنة.
نعم، فتلمح هذه الأمور،
وإنما أكبر شواهد الاستخلاص. نعم، واستقراء النصوص أو استقراء اللغة العربية.
نعم، هو الأصل نلمح منها ونأخذ عنها بياننا وأصولنا وكذا. ولهذا فإنني أطمئن إلى هذا التعريف وأدعو إليه وأدعو إلى داعته وإشاعته. قضية أن يسلم من كل شيء قد يكون عليه بعض ملحوظات العبرة، بماذا؟ بإصابته الغرض وإصابته الهدف وسلامته من القوادح التي قد تتطرق إلى الكتاب أو السنة ولو على سبيل الافتراض والتقدير أو التمحل. فهي يعني مثل ما ذكر الدكتور درويش رحمه الله، قال إن هذه الفكرة حقيقة، يقول الدكتور درويش: ثم انتهى الأمر إلى البلاغيين ففصلوا الكلام في هذا الموضوع تفصيلا فيه كثير من العقم والجمود وجفاف الفلسفة والمنطق والنحو. وذكر أيضا أنها هذه القضية حقيقة، كلام الدكتور رحمه الله كلام رائع، ذكر أن الجدال في هذه القضية جرت المعتزلة إلى القول بخلق القرآن. انظر إلى كلامه الدقيق، يقول دكتور درويش، يقول: إن فيثاغورس اليوناني هو أول من عني بالبحث في ضروب القول والأحوال التي تصاغ عليها العبارة باختلاف أحوال الشخص، ثم عرض أرسطو لأساليب الخبر والإنشاء في بحوثه المنطقية كما في كتابه المقولات، حيث ذكر أن الجملة الموجبة أو السالبة هي المحتملة للصدق والكذب، وأما الألفاظ غير المؤلفة فليس شيء منها صادقا ولا كذبا. ثم يقول دكتور درويش: وأول ما ظهر الكلام في هذا الموضوع في ميدان الفكر العربي إنما كان في أغلب الظن في رحبة الاعتزال وساحة علم الكلام، حيث نجمت فتنة القول بخلق القرآن، واستدل فيما استدل به على أن القرآن مخلوق بأنه أمر ونهي وخبر، وذلك ينفي عنه صفة القدم. وفي بيئة الاعتزال هذه ظهر رأيان يدوران حول صدق الخبر وكذب، أحدهما يعزى إلى النظام والآخر ينسب إلى تلميذه الجاحظ، وكلاهما من زعماء المعتزلة وعلماء الكلام. فنحن في عافية من هذا، ومذهب أهل السنة كما نعلم أن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فالله جل وعز قد قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال أيضا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى ماذا؟ حتى يسمع كلام الله، سماه كلاما وأضافه إليه جل وعز. فهذه مسألة ليست مجال. فالشاهد أن كثرة المماحكة والجدال والمنطقة والخروج بالأصول بالأمور عن أصولها، وتلقي أيضا الفلسفة من أناس ضلوا السبيل، إذن تحمل ضلالا وأيضا زللا. فنحن في عافية من ذلك كله، والتعريف الذي ذكرته لعل فيه إن شاء الله يعني راحة من ذلك العنت.
نكمل القاعدة أول؟
لا بس الآن نحن الآن
نبدأ في الأمثلة والقواعد.
أي نعم، لعلك تقرأ التي بعدها، الإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائل. انتهينا منها من ضبط ذلك وأيضا التعريف الراجح لكل جملة من جملة الخبر.
قال المؤلفان في القاعدة 29: لكل جملة من جمل الخبر والإنشاء ركنان محكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه والثاني مسندا، وما زاد على ذلك غير المضاف إليه والصلة فهو قيد.
نعم، الآن انتقل المؤلفان إلى ذكر الإسناد والمسند المسند إليه أو المحكوم عليه والمحكوم به. عندما أقول قام زيد، غالبا يكون المسند إليه هو الفاعل في الجملة الفعلية، قام زيد أسندت القيام إلى زيد. وأما في الجملة الاسمية فيكون المسند إليه هو الخبر زيد قائم، أسندت القيام هنا إلى زيد، ويكون المبتدأ يكون عفوا في الجملة الإسمية زيد قائم، زيد قائم يكون المسند إليه هو المبتدأ، ويكون الخبر هو مسند زيد قائم، أسندت القيام إلى من؟ إلى زيد. وفي الجملة الفعلية مثلا قام زيد، يكون الفعل مسندا إلى من؟ إلى الفاعل، محكوم به عليه، محكوم مثل قولنا قام زيد محكوم على زيد بأي شيء؟ بفعل القيام، بفعل
كرجل القيام. مثلا أمامه جدار، يعني دعنا نكون
نعم
نحول إلى الأمور الحسية.
نعم
رجل أمامه، لنفرض هذا الرجل اسمه خالد مثلا، أمامه جدار،
نعم
هو استند إلى الجدار، فماذا نسمي المسند والمسند إليه؟
نعم نقول إن فلان استند إلى الجدار.
أي
نعم، فالمستند إليه هو الجدار نفسه، والمستند هو هو الرجل أو
هو الرجل نفسه.
لكن الأمر هنا يختلف، عندما أقول قام زيد أو زيد قائم، زيد قائم مثلا، هنا زيد مبتدأ، زيد مبتدأ وقائم خبره، فأسندت القيام إلى من؟ إلى زيد.
زيد نعم.
وعندما أقول قام زيد، قام فعل وزيد فاعل، أسندت فعل القيام إلى فاعله وهو زيد. وهكذا هنا أشار إلى شيء وقال وما زاد على ذلك غير مضاف إليه والصلة فهي قيود. القيود الركنان الأساسيان في الجملة، جملة الإسناد، هما المسند والمسند إليه، وما عدا ذلك فهي قيود. عندما تقول إن زيدا قائم في الفصل يوم الجمعة مثلا، الإسناد هنا ماذا؟ في أسندت القيام إلى زيد،
زيد
ما عدا ذلك فهي فضلات، فهي قيود، فهي قيود
ما فضله
بعد. إيه إيه قيود، يعني ولو كان نعتا أو حالا أو تمييزا أو كذا فهي فضلات، فهي فضلات في الكلام، لكن المعتمد في هذا والعمدة الأساسية في هذه هي على المسند والمسند إليه، لأنهما ركناء الكلام اللذان تتعلق بهما الفائدة. لا نقول إن النعت أو الحال أو التمييز غيره لا تتعلق بها فائدة، بل تتعلق بها فوائد كثيرة، لكن الفائدة الرئيسة في هذا هي متعلقة بالمسند والمسند إليه. وذلك العلماء البلاغة رتبوا حالات كثيرة على مسألة متى يحذف المسند إليه، متى يقدم، متى يؤخر، متى يذكر، لها أيضا دواع ومقامات ذكروها في مقاماتها. هنا استثنى المضاف إليه والصلة، لماذا؟ لأن المضاف لا إلا بالمضاف إليه، وكذلك الصلة لا بد الموصول لا تظهر فائدته ولا يرفع إبهامه إلا بصلته، إلا بصلته. عندما تقول جاءني الذي أكرمته، فقلت جاءني الذي لا يفهم، الذي اسم صحيح لكنه مبهم، الذي يرفع إبهامه هو الصلة التي تأتي بعده. فالمضاف إليه مثل تقول ضربك زيدا قبيح، ضرب مضاف والكاف ضمير متصل، لا يظهر المعنى إلا بإضافة المضاف إلى المضاف إليه، فتكون من تتمة الشيء، المضاف إليه يكون تابعا للمضاف، والمضاف أيضا لا تظهر قيمته ولا يظهر وجه الإسناد فيه ولا الفائدة فيه إلا بإضافته إلى ما بعد.
صورة هذه صورة إسناد.
أي نعم،
والمضاف إليه وغيره صورة.
نعم.
صورة إسناد.
نعم.
لذلك تخرج من المسند المسند.
نعم، المضاف الإضافة بمعنى المضاف لا يتم إلا بالمضاف إليه، والموصول لا يتضح ولا يرفع إبهامه إلا بالصلة.
بالصلة.
ولذلك لا يقال إنها ليست داخلة في الإسناد، بل هي داخلة.
يعني إذا صرنا نبحث يا دكتور في النص، أي نص قرآن وكذا، نبحث عن المسند المسند إليه.
أي نعم، نبحث عن هذا
ونفهم التركيب
والدلالات والأغراض البلاغية.
نعم.
لا بد أن نبحث عن هذا حتى نضيف إليه شيء ونرتب عليه أغراض بلاغية، وفي الوقت ذاته بقية الأمور كالقيود وكذا لها فوائد، لها فوائد، ولكنها ليست في مقام الإسناد، في مقام هي متممة، هي متممة، لكن تلك أو ذلك الإسناد عمدة في الكلام، ولهذا قالوا إن المسند إليه عمدة في الكلام، لا يصح حذف أحدهما إلا لمسوغ بلاغي أو لمقام يقتضيه أغراض بلاغي ينهض لذلك ويشهد له. نعم. القاعدة التالية
في الصفحة 48 بعد 200، قال المؤلفان في القاعدة 30 الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين: ألف إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة ويسمى ذلك الحكم فائدة الخبر، ب إفادة المخاطب
إفادة المخاطب
أن المتكلم عالم بالحكم ويسمى ذلك لازم الفائدة. القاعدة 31 قد يلقى الخبر لأغراض أخرى تفهم.
قبل هذا نتكلم عن ما ذكر. قال الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين، هذان الغرضان هما الرئيسان لإغراض الخبر.
اسمح لنا دكتور معليش أنا صراحة لما يتأخر علينا. معنا أبو عبد الله من الرياض. أبو عبد الله من الرياض السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
السلام عليكم.
السلام.
السلام معك.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
الحقيقة لدي سؤال يعني فيما يتعلق بعلم البلاغة. يعني أنا أتصور أن علم البلاغة وكما تعلم الشيخ أن أكثر يعني من ألف فيه في البداية كانوا من المعتزلة وكذا، وأظن أنه يحتاج إلى كثير من التنقيح والتصفية. فحديثكم اليوم يا شيخ عندما تكلمت عن أن الذين انتقدوا تعريف الخبر وقالوا أنه لا يصح أن نخرج القرآن، القرآن والسنة هم الأصل وهم الأساس في اللغة، هذا الكلام في المجاز يعني كثير من تحدث من علماء البلاغة في المجاز قالوا أن المجاز موجود في اللغة ولكنه ليس موجودا في القرآن والسنة. وأذكر كأني أنا حقيقة غير ما تابعت يعني بدقة، لكن كأني سمعت لك كلام في هذا في الدرس الماضي لكن ما أنا متأكد منه حقيقة. يعني وسمعت أيضا أنك يا شيخ استدلت بكلام لابن القيم وابن تيمية في مسألة إثبات المجاز، وأنا حقيقة هذه المسألة يعني طبعا هي الذي أثارها هنا مسألة أنهم استثنوا القرآن والسنة من هذا في مسألة تعريف الخبر. ابن القيم في كتابه الصائغ المرسلة الجهمية المعطلة، طبعا الكتاب لم يطبع كاملا ولكنه أبطل وجود المجاز في اللغة من قرابة 50 وجه. فأنا الآن السؤال الذي أطرحه الآن أو هو طلب سؤال في الوقت ذاته، طلب أنه يعني فعلا مختصين بعلم البلاغة أتصور أنه لابد أن تنقح علوم البلاغة وتحتاج ذلك إلى جهد. يعني أنت الآن يا شيخ بارك الله فيك فيما يتعلق بتعريف الخبر يعني أفدت إفادة حقيقة يعني جدا رائعة، وهذا التعريف شائع عند البلاغين أنا لم أسمع به إلى الآن يعني تعريف الخبر، وهو فعلا يعني تعريف جيد ورائع ويعني فك يعني تخلصنا من إشكالات كثيرة في
رسالة الدكتور ناصر مطبوعة. نعم مطبوعة وكذا، وهم مجتهدون الحقيقة كل أدبائنا وعلمائنا خصوصا في اللغة العربية مجتهدون على تخليص تلك الشوائب.
جميل، لكن علم البلاغة بدأت فيه إشكالات عقدية.
صحيح صحيح صحيح.
نعم في هناك إشكالات. سؤالك يا أبا عبد الله هو أن يكون هناك جهد من قبل المختصين حول تنقيح اللغة العربية وخصوصا البلاغة.
البلاغة بالذات يعني.
نعم.
وأيضا السؤال ما كيف أخرجنا مثلا في المجاز، قلنا أن المجاز غير موجود في القرآن والحديث وهو موجود في اللغة، وهنا قلنا لا يعني هذا كلام يعني احتجنا عليهم بأنه تعريفهم الخبر غير دقيق. هذا السؤال واضح السؤال يا شيخ؟
نعم واضح.
واضح واضح.
أنا
واضح حبيبنا. شكرا لك.
أشكر أبا عبد الله على تساؤله وعلى أيضا ثناء الذي لا أستحق بعضه، وإنما أنا طويل بعلم في هذه المسائل، لكن أنا أحيل الأخ الكريم إلى أمرين. ما يتعلق بالمجاز نحن بحثنا هذا وذكرناه وتقصينا المسألة
في حلقة
كاملة، لعلها الحلقة قبل حلقتين، ولعلك ترجع إلى موقع الأكاديمية العلمية، موقع المجد الأكاديمية العلمية، وتجد ذلك محررة فيما أعلم أن إخوة فضلاء يكتبون ذلك أو يكتبون هذا الدرس ويحررونه مكتوبا على الموقع نفسه، فتجده مسموعا ومكتوبا، وهذا يعني أفضنا فيه ولعل فيه إن شاء الله خيرا إن شاء الله. الأمر الثاني ما يتعلق بالخبر ومناقشة التعريف وإثبات ذلك أو عدمه والتحقيق في هذه المسألة، أحيلك على كتاب الدكتوراه الذي يعني رسالة الدكتوراه أنا طبعته على الحمد، وهي موجودة مبثوثة في المكتبات، ولعلك أو غيرك أيضا يرجع إليها ويستفيد وهي النظم القرآني في آيات الجهاد،
النظم القرآني
في آيات الجهاد، ويجد ذلك مبحوثا محققا في صفحة 253 يجد ذلك مبسوطا معروضا مناقشا بأدلته وأيضا منطقه وبكلام العلماء الذين عرضوا لهذه المسألة، فتريحنا من الاستفاضة في هذا، لأننا إذا عدنا الكلام المجاز قد قررناه
موجود. أنا أتمنى أن يرجع إليه أبو عبد الله.
طيب.
وكذلك أتمنى يا دكتور أن تكون أنت مرجعا حقيقة، بحيث
يعني
أن يكون يرجعون لك يعني بعض طلبة العلم وكذا في بعض الأمور، فكيف يستطيعون مثلا أنهم يرجعوا للدكتور ناصر في بعض هذه المسائل؟ هل يأتونك إلى الجامعة؟ هل لكم وسيلة اتصال معينة دكتور؟
ممكن عن طريق الهاتف الجوال يعني يمكن المواصلة الآن ولا الحمد لله الاتصالات الآن سهلة جدا. هاتف الجوال يمكن أن نحدد له وقتا لمناقشة في هذا، فالجوال يفيد في هذا.
خلاص إذا إن كان عرضتمه الحلقة القادمة بإذن الله سمعت الدكتور بالنسبة للرقم الجوال حتى يستفيد كثير من طلبة العلم. الحقيقة أنا ما قلت هذا الكلام إلا لاستفادة كثير من طلبة العلم حول هذا الفن وهذا العلم. نريد منك يا دكتور قبل البدء بالشرح أن تعرض لنا الأسئلة لأنه ما تبقى معنا إلا دقائق بسيطة، باقي خمس دقائق دكتور تعرض الأسئلة.
يمكن الأسئلة التي مرت معنا بعض موضوعاتها نقول أولا أذكر حديثا شريفا تعالج به فعلا قبيحا على سبيل التعريض. أذكر حديثا شريفا تعالج به فعلا قبيحا رأيته على سبيل التعريض. السؤال الثاني أورد التعريف الراجح للخبر والإنشاء وعلل ذلك. أورد التعريف الراجح أو التعريف الذي تراه راجحا للخبر والإنشاء معللا ذلك.
نبدأ شيخ في الأغراض حتى نأخذ الأغراض بشكل سريع.
لا بأس. قال هنا الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين. الأول إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة ويسمى ذلك الحكم فائدة الخبر. هذا يلقى غالبا لخالي الذهن. فعندما خالي الذهن مثلا تقول له من حسن الإسلام مر تركه ما لا يعني هذا الحديث، إن كان خالي الذهن لم يكن قد علم بهذا الحديث ولا سمعه يكون قد استفاد هذا المضمون. إن كان من خاطبته به عنده علم مسبق به فأنت استفدت أو أفدته بشيء آخر بلازمه، وهو إن كان في شيء من هذه الخلال التي يعني تخالف الحديث يدعها أو يتركها أو كذا فيحصل بذلك لازم الفائدة. أيضا يفهم أنك تعلم هذا الحديث وتحفظ نصه، فهذا يحصل به لازم الفائدة. قال أيضا إفادة المخاطب بأن المتكلم عالم بالحكم يسمى ذلك لازم فائدة كما ذكرنا هنا. أيضا قد يلقى الخبر، ممكن أن تقرأ القاعدة 31.
القاعدة 31 قد يلقى الخبر لأغراض أخرى تفهم من السياق، منها ما يأتي: ألف الاسترحام، باء إظهار الضعف، جيم إظهار التحسر، دال الفخر، هاء الحث على السعي والجد.
نعم، الخبر قد يخرج عن تلك الأغراض وهي فائدة الخبر ولازمها إلى أغراض تلتمس من السياق والقرآن. الحقيقة يعني أعود وأقرر وهذا أذكره كثيرا، قواعد البلاغة إرشادية ذوقية وليست حتمية قطعية، فهي مبنية على الذوق. فالمخبر عندما يتحدث يرى السامعين أو يرى من حوله كذا ثم يسوق أخباره بحسب ما يصلح حالهم أو يفيدهم أو يبني أفكارهم. فهنا قد يلقى الخبر لأغراض أخرى تفهم من السياق والقرائن والمقامات. قد يكون الغرض مثلا الاسترحام، قد يكون الغرض الاسترحام مثلا ترى مسكين أو يتيم تقول اليتيم والمسكين مفتقر إلى الصدقة والإحسان، تريد ماذا؟ أن ترقق قلب المحسن على هذا.
أنت مخبر في هذا.
نعم تخبره بهذا،
لكنك تسترحم.
لكن المقام يقتضي هذا. مثل أيضا قولك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي طبعا ندى لا يدخل في الشاهد، لكن إني ظلمت هذا خبر، إني ظلمت نفسي هذا أيضا خبر. أردت ماذا؟ استرحام ونزول رحمة الله عز وجل على عليك وأنك مفتقر إلى رحمة الله جل وعز. إظهار الضعف مثل أيضا قول زكريا ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، أراد بهذا الخبر إظهار ماذا؟ ضعفه وأنه قد شاب رأسه وأيضا وهن عظمه وأنه افتقر إلى ماذا؟ إلى رحمة الله عز وجل، وأنه أراد بهذا الخبر أن يضعف الله عز وجل لا فعل شيء، لكنه في مقام الدعاء. إظهار التحسر، وهذا البلاغين يستشهدون بآية امرأة عمران في سورة آل عمران في قوله جل وعز عنها ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالشاهد هنا قال على لسانها وهي امرأة عمران ربي إني وضعتها أنثى، هنا أظهرت التحسر لأنها كانت ترجو أن يكون وليدها، أن يكون مولودها أو وليدها أن يكون ذكرا. لماذا ذكرا؟ ذكرا حتى نذرته أن يكون قائما على خدمة العباد والزهاد في بيت المقدس، يقوم على خدمه, ارادت ان توقفه على هؤلاء, فلما وضعت تلك المولود ذلك المولود وبان انه انثى وهي تعلم انها وضعت انثى, قالت مني وضعت انثى, وهي تخاطب الله عز وجل. ولهذا ورد في قوله جل وعز والله اعلم بما وضعت, هذا هذه جمله احتراس في علم البلاغه في الاطناب تسمى احتراسا حتى لا يفهم ان الله لا يعلم انها وضعت انثى, وهو جل وعز يعلم من الاصل مقدر جل وعز ذلك الشيء. ثم قال وليس ذكر كل أنثى, شاهد أنها أظهرت تحسرها من أن وليدها هذا بان أنه أنثى, ليس كراهية من الأنثى, لا ينبغي أن يفهم هذا, ولكنها نذرت أن الذي يقوم على العباد في بس في بيت المقدس هو الرجال, هم الرجال, وليس هذا دليل أيضا على أن الأصل في المرأة الخدر والحياء, لا أن تزاحم الرجال في مناكبها وتعمل وتفعل وتترك وتخلع حياءها وتظهر محاسن ومفاتنها, هذا من الأصل في الفطرة. انظر كيف هذه الآية دلت على هذا, الأصل في المرأة أن تكون قارة في بيتها وتعلم بنات جنسها أو تطببهم, أما أن تزاحم الرجال بمناكبها وقلة حيائها ويذهب حياؤها, لما الفرق بينه وبين خشونة الرجل؟ يختلف الحال تماما. ولهذا امرأة عمران نطقت بالفطرة في هذا المقام. ولما قال أيضا جل وعز وليس الذكر كالأنثى, اختلف المفسرون في هذه الجملة, وليس الذكر كالأنثى هل هو من كلامها امرأة عمران أو هو من كلام الله جل وعز, ولكل واحد منهما طبقة عالية من البلاغة في التأويل. أما قوله جل وعز في وليس الذكر كالأنثى إن كان من كلامها فهو تتميم لحسرتها, تتميم لحسرتها ولغرضها, وهو التحسر أنها قالت ربيني وضعته أنثى وليس الذكر كالأنثى, الأنثى ستكون البيت, وأما الذكر فإنه سيكون في المعامع والمساجد وفي غير ذلك. أما إن كان من كلام الله جل وعز فيكون استئنافا, أي فيكون المعنى وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت, فإنها وهبت مريم عليه السلام, وهبت بنتا وهي مريم عليه السلام لا كالأناثي, حملت من عيسى عليه السلام الذي بقي ذكر وأظهر اسمها إلى قيام الساعة.
نعم نعم.
إلى قيام الساعة. هذا دليل على ماذا؟ على أن الإنسان حقيقة فيها نكتة بلاغية إيمانية على أن العبد مؤمنا كان, على أن عبد المؤمن ذكرا كان أنثى إذا انطرح بين يدي الله عز وجل واتخذ أسباب إجابة الدعاء فإن الله عز وجل يعطيه على يعطيه أعظم مما قصد, أعظم. هذه المرأة أرادت فقط ذكر فقط يخدم, وإنما أعطاها مريم التي يعني ولدت عيسى عليه السلام, فالإنسان إذا أخلص الله عز وجل وأخذ بأسباب إجابة الدعاء فإن الله إما أن يعطيه ما طلب عيانا بيانا في الدنيا أو يؤجله له في الآخرة ليرفع درجاته في الجنة بإذن الله أو يدفع عنه من الأذى والخزي والعار في الدنيا ما الله به عليم.
أحسن الله إليكم يا دكتور. أيها الأخوة المشاهدون نستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.